الناس فيه ما بين غال وجاف ومعتدل، وهدي أهل العلم الراسخين من القديم هو الاعتدال وليس الغلو وليس الجفا. فالذين غلوا وجعلوا مسائل من السنة جعلوها كالأصول العظيمة والقواعد العظيمة في الشريعة من حيث الدعوة إليها والإنكار فيها والكتابة فيها والاهتمام بذلك اهتماما أكبر من الاهتمام بالسنة في العبادات والسنة في التوحيد وأشباه ذلك. فغلوا في ذلك حتى جعلوا بعض المسائل يفاصل فيها، وهي من المسائل المختلف فيها أصلا والسنة فيها غير واضح، وهذا مما لا ينبغي، لأن هذا تشدد وغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام بل الله جل وعلا نهانا عن الغلو في دين الله جل وعلا. وأناس جفوا وهم أكثر الذين لا يعتنون بالسنة من المنتسبين إلى العلوم المختلفة مثل علم يعني مثل علوم الآلة، وبعض المنتسبين للتفسير وعلوم وبعضهم المنتسبين لعلم الكلام وما أشبه ذلك من في الأمة من قديم وحديث، جفوا حتى لا يرى للسنة عليهم أثر ولا يعلمون السنة، فينطقون بالآراء وبالقواعد التي ورثوها ودرسوها في بعض الكتب. فهؤلاء كما إن عندهم جفا وتقصير فكذلك عندهم عدم علم، لأن حقيقة العلم العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة، هذا العلم الناس. أما أهل العلم الراسخون من القديم فهم أهل الاعتدال فيها، يعظمون السنة وينزلون مسائلها بحسب مقتضى الشريعة، ويعلمون مسائل الواجبات ومسائل المحرمات ومسائل المستحبات والمكروهات، والمسائل التي فيها السنة ظاهرة ومشهورة والمسائل التي فيها السنة خفية، ويأخذون الناس بما يصلحهم لا بما يفرقهم. ومثلا في رسالة كانت أحد الدعاة كتب لسماحة الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، يقول له أني ذاهب إلى الهند وإنهم للدعوة، قل وإنهم إذا رأوا أني أقبض أو أضع اليمنى على اليسرى أو أقبض اليدين لا يقول إذا رأوا أني أرفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام قالوا هذا وحابي، وربما لم يسمعوا لي أو لم يمكنوني من الحديث في مساجده. لأن هذه المسألة مسألة فيها شدة في كثير من البلاد، مسألة الجهر بالتأمين ومسألة رفع اليدين، وكذلك مسألة القبض في بعض بلاد المغرب والمالكية وأفريقيا. فكان من جواب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنك إذا رجوت بترك هذه السنة بينهم أن تدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا وإلى السنن العظيمة، هذا هو الواجب عليك، أن تترك السنة لما هو أوجب، لكن إذا لم ترجو ذلك فلا تترك السنة، هذا هو الذي ينبغي على العبد أن يعمله، لأنه يدرج الناس من الأقل إلى الأعظم، يعني يترك ربما ترك بعض الأشياء لتحصيل أشياء، هذه أشياء ربما تحصل في المجالس، مثلا يأتي غلط لكنه لو جادلته في كل شيء فاتك أن تركز على إفهام المخاطب أو إفهام الناس المسألة العظمى، لأنك إذا أوردت عليه مثلا 10 مسائل أحيانا نناقش بعض العلماء في بعض البلاد وفي بعض أشياء تمر منهم غلط يخطون فيها، لكن لا نتعقب ما يقول في كل مسألة، لأن إذا تعقبت ما يقول في كل مسألة يخطئ فيها فاتت المهمة، فأصبحت المسألة في ذهنه أنها معارضة كل مسألة، يعني أنا أخطئ في كل مسألة، هذه أخالف فيها وهذه أخالف فيها وهذه أخالف فيها، فربما سكت صاحب الحكمة والدعوة سكت عن أشياء لأجل أن يركز وأن يهتم بالمسائل العظمى مما أخطأ فيها صاحب الكلام والمخالفة للسنة. مثلا بعض المسائل في التشديد في بعض المسائل التي يرى أنها مثلا أن القول فيها الصحيح أنه واجب، والجمهور مثلا يقولون أنه مستحب، أو أنه يرى أن الصواب الحرمة والجمهور يقولون بمثلا الكراهة، أو هناك الأكثر أو كثير من أهل العلم يقولون بالكراهة، فتجد أنه يشدد الإنكار فيها ويجعلها من المسائل التي السنة فيها كذا والسنة فيها أمر، ويأتي يدخلها تحت فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه ليست في مثل هذه المسائل، إنما هذه في المسائل العظيمة التي أو المسائل التي استبانت فيها السنة وليس فيها خلاف في فهم ودراية السنة. أما التي فيها خلاف نظر هل هذا واجب أو هذا محرم، فإن هذا لا تجعل مسألة مفاصلة وإنكار شديد، وإنما هو تعليل. مثلا الأكل بالشمال، أكل بالشمال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة من العلماء وهم الظاهرية وبعض أهل العلم قالوا بحرمة الأكل بالشمال، وجمهور أهل العلم على أنها الأكل بالشمال مكروهة لمشابهة للشيطان ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا علم طالب العلم حقيقة السنة في ذلك وكلام أهل العلم، يكون توجيهه لمن وقع في هذا الأمر، يكون توجيهه بالأسلوب المناسب الذي يبين فيه الأمر. مثلا يقول السنة الأكل باليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال، لكن يأتي واحد ثاني يقول الشيطان يأكل هذا حرام عليك لأنك أنت الآن حرام، وقد يدخل في كبيرة لأنه شابهك الشيطان، مثل ما يقولها مثلا طائفة من الظاهرين. فإذا العلم بالسنة ومعرفة مراتب خلاف العلماء فيها، هذا يجعل طالب العلم تبعا للأئمة الأوائل يجعله معتدلا فيما يأتي وفيما يرى. مثل الآن الشرب قائما، الشرب قائما اختلف فيه العلماء، وعامة العلماء أو أكثر العلماء على كراهته إذا كان لغير حاجة أو في غير شرب زمزم، ومن أهل العلم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالنسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب في حجة الوداع قائما فقالوا هذا ناسخ للنهي قبله، وعلي بن أبي طالب شرب في رحلة الكوفة قائما إلى آخره في البحث المعروف. وعامة أهل العلم جمهور مثل أئمة الأربعة وشيخ الإسلام يقولون بالكراهة لغير حاجة، إذا صار ثم حاجة فإنه الكراهة والحاجة ترفع الكراهة. يأتي مثلا يشتبك مثلا في بيته أو مع الناس في كل مسألة من هالمسائل، أو ينكر فيها ويغلظ فيها الإنكار، ويأتي يجادل فيها حتى يظن أن كل مسألة هي مسألة مجادلة. هذا ليس صفة المتحقق بالسنة، وإنما هو يرشد ويعلم. يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، السنة الشرب جالس، ما يأتي يقول الشرب قائما حرام فيها كذا، أو يكون يعرف أن القول الثاني أو النبي صلى الله عليه وسلم شرب. فإذا المسائل الآداب في السنة الناس فيها مثل ما ذكرت لك بين أهل غلو وتشديد، وما بين أهل جفاء ما يهمهم شيء فيها المسائل، وما بين أهل اعتدال وهم أهل العلم الراسخين، وهم أهل العلم الراسخون الذين هداهم الله جل وعلا ووفقهم. ألم هذه مسائل أنتم تعلمون يعني أمثلة أكثر من ذلك. السنة واجب الاهتمام بها والعناية بعلم الحديث وفقه السنة مع فقه القرآن هو حقيقة العلم، لهذا نوصي الجميع بذلك وأن تعتنوا به أكمل عناية. ودائما من كان همه الكتابة كتاب الله جل وعلا حفظا وتلاوة ومدارسة، والسنة أيضا حفظا وقراءة ومدارسة، فإنه ولا شك سيرى النور في قلبه وفي صدره، ويرى أن الفتن وما يعرض على النفوس فيصدها عن الحق، يرى أنها تضمحل لأجل قوة الوارد عليه من الحق الذي يحرق الله جل وعلا به ما يعرض للقلوب من البعض. وهذا ما ينبغي علينا جميعا أن نهتم به، عناية بالسنة والقراءة، قراءة كتب الحديث والمطالعة فيها وكثرة مراجعتها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما فيه رضا، وأن يكتب لنا الحسنى، وأن يجعلنا من أهل الحديث العاملين به، وأن يغفر لنا نقصنا وزللنا، إنه سبحانه جواد كريم غفور رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول بعض الناس يقول لماذا نشغل الناس بالمتون الفقهية كالزاد وغيره بدلا من أن نشغلهم بالتعلم من كتب الأحاديث كالبلوغ وعمدة الأحكام، فكيف نرد عليه؟ هذا السؤال أنا أجبت عنه في درس منفصل، وهو مقدمة في الفرق ما بين كتب الفقه وكتب الحديث. كتب الحديث لا تغني عن كتب الفقه، لا بد من أن يكون طالب العلم يمشي على سنة الأولين في العلم. سنة الأولين في العلم هي هذا، إذا ما مشى على هذا المضمار ومشى على نحو ما مشى العلماء الأوائل لم يدرك، سيصيب التخبط، ثم بعد ذلك يكون خطأه أكثر من صوابه. الزاد أو عمدة الأحكام أو نحوها من الكتب الفقهية في أي المذاهب الأخرى، هذه تجمع لك مسائل الباب في مكان واحد، ومسائل الباب التي تحتاج إليها وتراها تحت أمامك قد يكون دليلها القرآن، وقد يكون دليلها السنة، وقد يكون دليلها فعل الصحابة، وقد يكون دليلها القياس، قد يكون دليلها القاعدة، وقد يكون دليلها مرسلات، قد يكون دليلها اجتهاد الإمام. هذه ليست كلها في البلوغ، يعني كم حديث الطهارة في البلوغ؟ يعني عدة حديث 12 أو يعني مو كتاب الطهارة، يعني ما يتعلق بالمياه مثلا، المياه أنواعها عدة حديث، لكن هذه كل مسائل المياه ليست كذلك. إذا أتيت مثلا للصلاة أحاديث فيها كثيرة، الزكاة ربما فيها أحاديث، لكن فيه مسائل، يعني مثل كتاب الحوالة كم فيه من أحاديث؟ حديث واحد، لكن تجد مسائل اللي يحتاجها الناس، ما في الباب إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل أو فليتبع أو فليتبع، ما في الباب إلا هذا الحديث. يعني تقرأ في البلوغ في صفحتين انتهى. هل هذه كتاب الحوالي انتهى؟ الشركات مثلا وش الكلام فيه؟ في الكلام على مسائل الربا تفصيله والعلة فيه وما يتعلق به. اذا كتب الفقه تدخل فيها كتب الحديث، يعني كتب الحديث اللي تورد هذه تدخل فيها في المسائل. لهذا كان من الطرق المناسبة للتعلم عند بعض الناس وليس لكل احد، من الطرق المناسبة أنه إذا قرأت باب الفقه باب الآنية مثلا، تقرأ حديث الآنية في منتقى الأخبار وفي البلوغ أو في العمدة، تقرأ تتعرف تعلم حدود هذا وهذا والاجتهاد فيه. يعني مثلا تقرأ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر ايش قدحه فجعل فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أو كما جاء في الرواية الأخرى. كتب الفقه ايش فيها؟ قال إلا ضبة يسيرة ايش من فضة لحاجة. ضبة يسيرة لحاجة هذه ما لفظ الحديث ما فيه هذا حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان. هذه القيود هي في اجتهاد العلماء والنظر في القواعد فيها قياس فيها نظر في أحاديث أخرى لهذا يحصل خلاف. فإذا طريقة أهل العلم أن يجمعوا ما بين قراءة كتب الفقه وقراءة كتب الحديث والعناية بالسنة والاهتمام بها هي العناية بكتب الفقه والاهتمام بها لأن هذا وهذا يعطي قوة في العلم. وخذ مثلا العلماء علماء هذه الدعوة الحاضرين والمتقدمين إلى زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الثواب كانوا يجمعون بين هذا وهذا قويت ملكتهم الحديث قويت ملكتهم الفقه وأدركتم وعرفتم سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رفع الله درجته مع النبيين كيف قوته في الفتوى وفي السنة ومعرفته في الفقه هكذا الفتوى يعني فيها غرابة وخروج ولا مع قوة علمه وإدراكه ونصرته للسنة وهكذا من كان قبله الشيخ محمد بن إبراهيم مشايخ أو الشيخ سعد بن عتيق وأئمة الدعوة عناية بالسنة ويقرؤونها وكتب الحديث تتلى وتقرأ وتشرح وكتب الفقه تدرس لكنها في توازن هذا هو منهجه. أما في طرق أخرى جاءت في عدم الاهتمام بكتب الفقه لكن إن تنظر إلى قوة أصحابها العلمية تحكم عليه تجد فيه نقص تجد مسائل الفقه فيه نقص ما يحكم باجتهاد طيب اجتهاد كل اجتهاد الإمام أحمد هل كل مسألة تقول والله الحديث عمومة يدل على كذا الحديث الاستثناء فيه يدل طيب كلام أهل العلم ما اطلع عليه أو ما عرفه هي الحقه النقص بقدر ما فاته من كلام الفقهاء. متى يكون قول أحد الأئمة معتبرا كالإمام مالك والإمام أحمد إذا رد سنة لأنه لم يكن عليه عمل أهل المدينة أو إذا أثبت سنة لأنه رأى عليه عمل أهل مكة وغيره من الأنصار وكذلك إذا قال أحد أئمة أهل السنة في هذا الزمن رأيت أئمة الدعوة يعملون كذلك. هذا السؤال جيد وإن كان فيه تعبير فيه قصور. الأئمة ما يقال فيهم رد سنة أو أثبت سنة هي مسائل اجتهاد مسائل اجتهاد. الإمام مالك ما يرد السنة يقول هذه السنة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ثابت لكن ليس عليه عمل أهل المدينة فإذا يكون منسوخا. ليش؟ لأنه يعني كيف يكون من هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ما عمل بها الخلفاء الأربعة ولا عمل بها فقهاء المدينة ولا يعرفها أهل المدينة؟ إذن كيف العمل كيف يعني سنة هجرت ما عمل بها أحد ويصير يعمل بها بعد ذلك؟ فالإمام مالك كان يرى لا نقول رد السنة ولكن كان يرى أن الحديث إذا ثبت ولم يجري عليه عمل أهل المدينة أنه منسوخ. ولهذا تجد في الموطأ إمام مالك يذكر الحديث ثم يذكر بعده بالرواية من عمل به يذكر مثلا قول أبي بكر أو عمل عمر أو عمل ابن عمر أو وكان ابن عمر يعمل بعده ليدل على أنه كان معمولا به في المدينة يعني أن هذا الحديث ليس منسوخا ولم يترك العمل به لأنه عندهم من نقل العلم والسنة عملا إنما هم أهل المدينة، لأنها دار الخلافة ودار العلم، فعنده أنه يؤول. لكن بعض الأحيان السنة تخفى، تكون السنة خفيت على مالك فقال بخلاف، مثل مثلا إباحته لذي النادي من السباع وللمصاب الطير لعدم وجود يعني ظهور السنة عنده في ذلك أو عدم تحريمه لها. هذا يجري، عدم العلم بالسنة لا يعني رد السنة. فإذا التأويل هذا بابه واسع، والتوجيه من العلماء لما جاء من الأحاديث بابه واسع. هذا كما قال شيخ الإسلام، ممكن يراجع الأخوة كلامه في رسالة رفع الملام عن الأئمة، عن الأئمة الأعلام المهمة في هذا الباب. عالم عنده إمام ما عمل بحديث، ما عمل بأحاديث صحيحة، لكن ما عمل بها. ليش؟ هل هو لا يعمل بالسنة؟ لا يعمل. لا، هم نصرة في السنة وهم حملة العلم، وهم الذين نقلوا للناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى اتباعه، لكن له في ذلك توجيه، له في ذلك تأويل. وتارة يعتقد أن الحديث منسوخ، تارة يعتقد أنه مخصوص، تارة يعتقد أنه ليس باقيا مثلا على عمومه، تعرف يعني في عدة من. أما يقول أو إذا أثبت سنة مثل الإمام أحمد أثبت سنة لأنه رأى عليها عمل أهل مكة، لا يقال أثبت سنة، وإنما يقال أفتى في المسألة أو قال في المسألة للجواب أو بأنها مستحب. لكن ما يثبت سنة بدون دليل أنها سنة، ما يقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس فيها دليل يثبت أنها سنة. ففرق ما بين إجازة المسألة اجتهادا في السنة وبين كون المسألة من السنة. وهو كأنه يشير إلى مسألة الختمة، ختم الدعاء، ختم القرآن الذي كان عليه أهل مكة ويأثر فيه أهل المدينة من كلام الإمام أحمد، يأثر فيه أهل المدينة شيئا عن عثمان، وكان يعمل بها أهل مكة والعلماء والأئمة، أئمة السنة والسلف يصلون معهم دون نكير على نفس الصفة هذه. إذا ختم قال قل أحمد لما سئل عنها قال نفعله، قال نعم، قال إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال يروي فيه أهل المدينة شيئا عن عثمان، وكان أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان وغيره يصلي معه، يعني سفيان ابن عيينة. قال أفعله؟ قال نعم. قال كيف أفعل؟ هذا كلام الفضل بن زياد. قال كيف أفعل؟ قال إذا قرأت قل أعوذ برب الناس ثم ختمتها فارفع يديك وطول. قال أجعله في القنوت؟ قال لا، يعني القنوت ما هو موضع ختم، القنوت هذا دعاء القنوت. قال لا. كلام الإمام أحمد واضح، هذا اجتهاده، وهو كلام الشافعي وهو كلام أبي حنيفة، يعني في المسألة هو عامة أهل العلم، إذ لا منكر لهذه الصفة، لا نعلم أحدا من أهل العلم أنكرها في القرون هذه الصفة، وإنما أنكر بعض المالكية صفة أخرى كانت شاعت في بعض الأمصار، وهي أنه إذا سلم من الصلاة يصلي الصلاة ولا يدعو في الصلاة، وإنما إذا سلم. إذ لا منكر لهذه الصفة، لا نعلم أحدا من أهل العلم أنكرها في القرون هذه الصفة، وإنما أنكر بعض المالكية صفة أخرى كانت شاعت في بعض الأمصار، وهي أنه إذا سلم من الصلاة يصلي الصلاة ولا يدعو في الصلاة، وإنما إذا سلم قام الإمام واقفا وقام الناس وراءه ودعا هو وأمنوا قياما بعد الفراغ من الصلاة. ومعلوم أن نقول الأئمة اللي اجتهدوا في هذا واضح أن اجتهادهم أنهما جاءت الرواية به أن لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مستجابة، هذا ثبت عن أنس رضي الله عنه وله حكم المرفوع،
وكذلك عن ابن مسعود بإسناد جيد، وفعلها أنس وفعلها ابن مسعود وفعلها جماعة، وكان معروفا هذا الفعل في المدينة أنه إذا ختم دعا. لم يكونوا يختمون القرآن في التراويح، لما كثر الختم واعتنوا به جاء الدعاء. هل يكون الدعاء في القنوت؟ في القنوت ليس محل دعاء الختم، لأن القنوت دعاء قنوت. إذن أين يجعل دعاء الختمة؟ قل عند ختمه، فهو عند ختمه متى يكون؟ يعني متصلا به. هل ما بعد الختم وقبل الركوع مكان للدعاء في الصلاة؟ نعم، هو مكان للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لما نزلت النازلة، دعا قبل الركوع. قال العلماء فدل على أن هذا الموضع هو دعاء إذا جاء ما يناسبه شرعا، لذلك مشى العلماء عليه بدون نكير، لأنه الموضع موضع دعاء، وعند الختم لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مستجابة، ولم ينكره أحد، حتى قال به أئمة السنة كلهم، مالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة الشيخ محمد. إذا كان هذولا يعني على الطريق فمن سار معهم هو سائر على السنة، يعني والاتباع إن شاء الله. المقصود هنا ما نقول أثبت سنة، إنما قال في مسألة بقول اجتهاد منه تحقيق السنة أو متابعة. أما وهي نفس الكلام هي ينطبق على قوله إذا قال أحد العلماء في هذا الزمن رأيت أئمة في الدعوة يعملون ذلك، لأن علماء الدعوة هنا من وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى زماننا حرصوا، وكان العلماء سابقا هم مثل الآن، كان العلماء سابقا يشتدون في مخالفة الهدي ومخالفة السنة، يعني السنن في سنن العبادات وفي سنن الأقوال والأعمال، فمشى الناس في على العلماء على المحافظة على ما دلت عليه السنة، نعم باجتهاده، لكن تتابعهم في مسألة على اجتهاد واحد، المسائل الفقهية والمسائل العلمية، حتى لو كان في قول آخر لكن يصلح الناس في اتباع هذه اتباع منهج العلماء، علمائهم وطريقتهم سالفا عن سالف، لأن الاجتهاد الآخر هو قول آخر، فلماذا يرجح القول الآخر عن هذا القول؟ تأتي المسألة بحث علمي، لكن من حيث العمل، عمل الناس وما جرى عليه الناس مثلا في مساجدهم وفي مسائل الفتوى وفي مسائل بعض العبادات، هذه ما يمكن يجتهدون فيها، كل واحد يجي يسأل. والمشكلة مرة أحد علماء الدعوة الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله كان في مسألة يدرس، جاء واحد وتكلم كلمة انتقاد أو من قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مرجوحية، فطرد من الحلقة، قال لا تحضر معه، لأنه يعلم أنه فتح الباب أنك تعارض اجتهاده باجتهاد إمام، لكن ممكن أنه يعرضه ما يقول قول الشيخ مرجوح أو هذا القول الصحوي، لأنه كذا عند الناس ليحدث فجوة، والناس اجتمعوا على التوحيد واجتمعوا على الدعوة وعلى حب هذه الدعوة والارتساء في أئمتها، ممكن يعبر بطريقة أخرى أو يعلم الحقوق الفاتح مع العالم بينه وبينه يسأل عن وجه الصواب، ما يقول العالم مرجوح أو استدلاله ليس في محله أو فيه ضعف. وهذا هو الذي جعل الآن انفتاح في المعارضة، انفتاح في المخالفة، هو الذي جعل اليوم المسائل تناقش، الآن صارت مسألة الشفاعة، طلب الشفاعة من الأموات قالوا فيها إيه؟ فيها قولان، ففي بعض طلبة العلم وصلوا إلى هذا وأخذوا كلام من تيمية وبعضه قالوا هذا يدل على أن المسألة ليست قولا واحد، يعني إذا ندخل شيئا فشيئا في مسائل التوحيد والخلاف ويصبح اجتهاد واحد يكون هو كلامه، يكون هو المقدم على كلام أئمة العلم، هذا غير مقبول. في هذا الزمن فيه علماء يردون، لكن لو فتح المجال يأتي زمن يتكلم متكلم باجتهاده ويضعف العلم، فلا يأتي من يرد عليه، فيتبع الناس من يفتي لهم بحسب ما ظهر له، ويقع الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون فيضلون ويضلون. فيه مسائل راجحة ومرجوحة، لكن الهدي العام ينبغي المحافظة عليه، وتغييره ما يكون من أهل العلم، هم اللي يعرفون ويرجحون ويرون المسألة، والله مسألة الزمن اختلف يفتي أهل العلم فيها، والله كان عليها أئمة الدعوة لكن الزمن اختلف في مسائل بعض العبادات أو مسائل فقهية، والفتوى تغيرت أو اجتهدوا فيها اجتهاد حادث نحن، لكن يأتي أفراد من الناس وطلبة العلم ويضادون الهدي أو يجتهدون في مساجدهم اجتهادات من عند أنفسهم، هذا غير مقبول. كثيرا ما نسمع أن الخلاف رحمة، ما معنى هذه الجملة وهل هي صحيحة؟ الخلاف ليس رحمة، الخلاف شر. الله جل وعلا يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لكن من قالها قصد به أن الخلاف فيه سعة، فيه سعة في الناس، بمعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا في الأمصار، صاروا يفتون بحسب ما يرون من حالة أهل البلد. وانت لاحظ هذا بعض الفتاوى تجدها تناسب للبلاد اللي عندنا، لكن في بعض البلاد الصحابة هفتوا غيره ورثوها، مثلا صار فيها فتاوى ومثلا مذهب الحنفي مشى فيها في بعض المسائل، يكون الاختلاف فيها فيه سعة. في البلاد الباردة اختلاف أوقات الليل والنهار وصلاة الفجر إلى آخره، في مد الوقت بعض الشيء هذا يختلف، في اختلافات واجتهادات. فالأصل أن الخلاف ليس رحمة، الخلاف شر، والرحمة في الاتفاق لا في الاختلاف. لكن خلاف العلماء واختلاف العلماء صار فيه توسعة على الأمة بكتب الأقوال وبما يناسب البلاد وسعة الأمة واختلاف الناس في بلادهم وعاداتهم وأحوالهم، صار في اختلاف العلماء فيه سعة في بعض المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، أما التي ظاهرة فيها السنة وبينة فيها ويكون الخلاف فيها إما أنه ملغي أو أنه ضعيف. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلتقي يوم السبت القادم بإذن الله تعالى، والخميس أيضا صباح كالعادة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
وهنا مدفع أكملناه بما يلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن اختارهم لطاعته وثبتهم على ذلك، إنه جواد كريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم، اللهم فأجب يا كريم. ثم إننا سبق الكلام فيما مضى على مسائل جليلة من مسائل الإيمان بقضاء الله جل وعلا وبقدره، لأن الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى ركن من أركان الإيمان. وقد جاء في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا الأصل العظيم وهذا الركن الجليل في ما يجب الإيمان به ويكون حدا لركن الإيمان، وفيما يجب الإيمان به لمن بلغه الحجة في ذلك. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وإذا ذكر القدر فأمسكوا، فمعناه أمسكوا عما لم توقفوا وتوقفوا فيه على علم، يعني يخوض المرء بعقله أو باستحسانه أو باستنتاجه. أما إذا بحث المسائل الشرعية والتي من أجلها القدر على نحو ما جاء في النصوص دون اعتراض ودون خوض في العقليات، لأنه أمر غيبي وهو سر الله جل وعلا في خلقه، فإن هذا من العلم الواجب أو المستحب. ولهذا يذكر أكثر العلماء في كتبهم في السنة والعقيدة يذكرون تفاصيل تتعلق بالإيمان بقدر الله جل وعلا، وهذه التفاصيل التي يذكرونها على قسمين: القسم الأول ما يتصل بما جاء في النصوص الشرعية من ذكر معنى الإيمان بالقدر والقضاء من الله جل وعلا، وفي مراتب القدر معنى الهداية ومعنى التوفيق ونحو ذلك مما جاءت به النصوص. والثاني أنهم يذكرون مسائل خالفت فيها الفرق الضالة من الخوارج والمرجئة والجبرية والقدرية، سواء كانوا القدرية النفاة أو القدرية المعتزلة أو الجبرية الأوائل أو الجبرية المتوسطة ونحو ذلك من المسائل. يذكرون بعض المباحث المتعلقة بالأصول التي خالفوا فيها، وأيضا الألفاظ الشرعية التي تناولوها على غير ما هو معلوم من معناها في نصوص الكتاب والسنة. وذلك أن القدر مسلك شائك، فواجب على من تكلم فيه أو درسه أن يستحضر جميع ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وأن يلتزم بما جاء فيها، وأن يرد المتشابه إلى المحكم من ذلك، لأنه أمر غيبي عظيم ومسلكه وعر شديد إلا لمن وفقه الله جل وعلا. ولا غرابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام، لأن وجهه كان أبيض مشربا بحمرة، زادت هذه الحمرة وعلت من الفزع والغضب عليه الصلاة والسلام. وذلك أن هذه المسائل لا يخاض فيها إلا بعلم. قد مر معنا في الدروس السابقة مسائل جليلة من مسائل القدر شرحا لما أورده العلامة أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المختصرة التي نشرحها، وبقي بعض المسائل نعرضها هذه الليلة إن شاء الله تعالى. لكن تنتبهون إلى أن الأصل في هذا هو متابعة النصوص أولا، والفقه فيما دل عليه الكتاب والسنة مما ذكره الله جل وعلا أو ذكره رسوله عليه الصلاة والسلام في مسائل القدر، ثم معرفة ما قرره أئمة الإسلام الذين استقرأوا النصوص من أولها إلى آخرها وقرروا ما جاء في الكتاب والسنة، ملتزمين في ذلك بهدي الصحابة في هذه المسائل العظيمة التي يجب فيها الاقتصاد وعدم التجاوز لما دل عليه الدليل، لا بخوض في العقليات ولا بتجاوز للنقليات. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني العباد المكلفين. لأنه لما ذكر أفعال الله جل، لما ذكر أفعال العباد وأنها خلق الله وكسب من العباد، ذكر هذه المسألة، وهي أنه جل وعلا لم يكلفهم إلا ما يطيقون. قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره. يريد بهذا الكلام أن يرد على طائفة ممن يقولون إن الله جل وعلا كلف العباد بما فوق طاقتهم، وأن بعض الأوامر أو النواهي فوق طاقة العبد، ويرد على طائفة أخرى يقولون إن العباد لم يكونوا ليقدروا على أكثر مما أمرهم الله جل وعلا به. وهذا معنى كلامه هنا، وسيأتي ما فيه من الصواب والخلل في المسائل إن شاء الله تعالى. والذي دلت عليه النصوص أن الرب جل جلاله رحيم بعباده، يسر لهم وما جعل عليهم في الدين من حرج، ولم يكلفهم فوق ما يستطيعونه. والآيات في هذا الباب كثيرة، كقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكقوله جل وعلا: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وكقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وكقوله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكقوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وكقوله: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وكقوله في الحديث الحسن: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها صفة الله جل وعلا في تحريمه الظلم على نفسه، وإقامته للعدل في ملكوته وفي أمره ونهيه. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى قوله لم يكلفهم، تكليف جاء في نصوص الكتاب والسنة، كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
ويصح أن يقال على هذا عن العبادات الشرعية أنها تكليف لأجل هذه الآية، فالأوامر والنواهي فيما يجب الإيمان به وفيما يجب عمله ويجب تركه ونحو ذلك هذا تكليف، ومعنى التكليف أن الامتثال له يحتاج إلى كلفة لمضادته أصل الطبع في استرسال النفس مع هواها، لهذا كان المؤمنون قليلين وقليل من عبادي الشكور. فالتكليف سائغ أن يقال عن التكاليف الشرعية يعني عن الأوامر الشرعية إنها تكاليف، لا بمعنى أنها فوق الطاقة أو أنها غير مرغوب فيها، لكن تمشيا مع قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أن ما تسعه النفوس وما يمكنها أن تعمله فإن الله جل وعلا كلفها به. المسألة الثانية قوله إلا ما يطيقون. الطاقة هنا بمعنى الوسع والتمكن، يعني ما يمكن أن يفعله وما يسعه أن يفعله من جهة قدرته على ذلك. فيكون معنى الكلام أن الرب جل وعلا لا يطلب من الإنسان، لا يطلب من الناس بل من الجن والإنس من المكلفين لا يطلب منهم شيئا فوق وسعهم، بل إن بعض الأوامر والنواهي قد تكون في حق البعض خارجة عن الوسع فتسقط في حقهم، لقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فبعض التكاليف بعض الأوامر تكون في حق بعض في الوسع والطاقة، وفي حق بعض خارج عن الوسع والطاقة،